المبارك بإذنك، أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول السيرة العطرة لصاحب الشفاعة العظمى، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. توقف بنا الحديث في المحاضرات الماضية عند المحاور التي ركزت عليها الدعوة في مكة، خاصة في بواكيرها الأولى. ذكرنا أن المرحلة المكية في الجملة كانت تعنى ببناء الإيمان في النفوس، لكي تتهيئ هذه النفوس عندما تنتقل إلى المدينة، إلى المرحلة التشريعية التالية، أن تستقبل الأوامر والنواهي والحلال والحرام. الفترة الأولى كانت فترة تزكية وتنقية وتصفية، لكي تتأهل وتتهيئ هذه النفوس لما يأتيها من قبل الله عز وجل من شرائع وتكاليف وأوامر ونواهي. فمن بين المحاور التي ركزت عليها الدعوة المكية الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما تعلمون. أركان الإيمان ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة المعروفة كما تعلمون. لقد اهتم القرآن المكي بهذه القضية، وحرص على أن يغرسها وعلى أن يعمقها في نفوس المؤمنين المسلمين الجدد. إن كل شيء خلقناه بقدر، في بداية سورة الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. القرآن الكريم حرص على أن يغرس يعني حقيقة الإيمان بالقدر في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل مراتبه. وللإيمان بالقدر أربع مراتب كما سنبين بإذن الله تعالى. لكن لو سألني سائل: ما هو القدر؟ هذا الأصل الكبير من أصول الإيمان، ما هو؟ ماذا يقصد به؟ إن القدر إنما هو علم الله الأزلي، ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد. كل ما وقع وما سيقع في هذا الوجود لقد سبق علم الله تعالى به، لقد سبقت كتابة الله تعالى له عندما خلق القلم وأمره أن يكتب، فكتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فما يجري من موجودات في الواقع إنما يجري على وفاق العلم السابق. على وفاق التقدير السابق، فالقلم فالقدر ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده عز وجل وعلى صفات مخصوصة، فهي لا تخرج عما قدره لها جل جلاله. كل شيء مخطط سبقا، كل شيء مخطط سلفا، كل شيء معلوم سلفا. يعني فالذين يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف مستأنف، هؤلاء ضالون خارجون عن القصد، زائغون عن المنهج وعن الصراط المستقيم. لقد سبق علم الله تعالى بكل شيء، لقد سبقت كتابة الله بالقلم في اللوح مقادير كل شيء. إن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، إن الله هو الذي نفذت مشيئته في كل شيء. هذه مراتب الإيمان بالقدر، وسوف يأتي حديث تفصيل عنها. طب إيه الفرق بين القضاء والقدر؟ دائما نحن نقول قضاء وقدر، إيه الفرق بينهم؟ القدر هو العلم السابق، والقضاء هو وقوع المخلوقات في الواقع على وفاق العلم السابق. فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني فالقضاء أن يقع ما قدره الله في الأزل، ما علمه وما كتبه على وفاق علمه وكتابته جل جلاله. فهذا هو الفرق بين القضاء والقدر في أظهر الأقوال وأرجحها. القدر هو العلم السابق، والقضاء هو الوقوع اللاحق، الوجود اللاحق لهذه الموجودات على وفاق ما جرى به العلم السابق وما جرت به الكتابة السابقة. إمام الشافعي شعره عذب لطيف، سئل عن القدر فأجاب شعرا فقال: فما شئت كان وإن لم أشأ، فما شئت كان وإن لم أشأ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، وما إن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. نعم، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. نعم، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وهذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. اللهم اهدنا صراطك المستقيم يا رب. لا إله إلا الله. أركان الإيمان بالقدر أربعة: العلم، علم الله الشامل المحيط بكل شيء، فإن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ما كان علمه الله عز وجل، وما لم يكن مما سيكون في المستقبل علمه الله جل جلاله. ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. يعني كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. مسألة الرجعة إلى الدنيا لن تحدث أبدا، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كفار يتمنون الرجعة لكي يتداركوا ما فاتهم، ولكن هيهات هيهات. وعندما يقفون على الله جل وعلا يوم القيامة، نعم، يتمنون أن يردهم الله إلى الحياة الدنيا ويديهم فرصة تانية ويغدو ملحق. لكن لقد جرى القلم بما هو كائن، لقد مضت هذه الفرصة التي يأخذها العبد في حياته مرة واحدة، فإذا مضت فلن ترجع أبدا. ومع هذا فإن الله جل وعلا يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أحد المشايخ يعني يقول: والله لولا أن الله هو الذي قال هذا ما كنت صدقا. تخيل أن واحد يبعث يوم القيامة ويعاين الجنة والنار ويعاين الأهوال العظام والفزع الأكبر يوم القيامة ويعطى فرصة ويرجع إلى الدنيا، ممكن يكفر؟ أيوه ممكن يكفر، لأن الله جل وعلا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل إن ربي جل وعلا يقول نعم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. يعلك أن تتخيل أن واحد أنزل الله إليه ملائكة تكلمه وبعث له الموتى من آبائه يكلمونه، يا بني نحن متنا ورأينا بأعيننا، هذا الذي يقوله لك النبي حق، ما جاءك من عند الله حق، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. علم الله المحيط هذا أول وأعظم أركان الإيمان بالقدر، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عالم الغيب، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. المعد عندما يستقر عندك ينشئ في قلبك الحياء، نعم لأن الله يراك، الخشية، الخوف، الوجل، إن الله جل وعلا يراك مطلع عليك جل جلاله، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. علم الله بما كان وبما سيكون وما سيقع في المستقبل، لأن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، ما كان وما سيكون. يعني ثم قلنا وما لم يكن لو كان لو وقع ولو حدث كيف سيكون، يعني كما قال ربي جل وعلا في الكفار الذين لا يطيقون سماع الهدى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. طب النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا أيضا من علمي ما لم يكن لو كان كيف يكون. الأولاد ماتوا، يا رسول الله ما خبر هؤلاء؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، لو عاش هؤلاء ماذا كانوا سيعملون؟ الله جل وعلا أعلم بهذا، أن يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا. وتعلمون أنه جاء في حديث بإسناد مقارب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة، فمن أجابه دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. الإيمان بالكتابة، أن الله جل وعلا قد كتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يفوق السماوات والأرض 50,000 سنة، حديث مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، وفي سنن وفي سنن الترمذي من حديث عبادة ابن الصامت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما أكتب؟ قال أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. لقد كتب بالقلم في اللوح، اللوح المحفوظ وردت الإشارة إليه في كتاب الله عز وجل، فسمي بالكتاب وبالكتاب المبين وبالإمام المبين وبأم الكتاب وبالكتاب المسطور. كل هذه أسماء للوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا هو ركن الكتابة. الركن الثالث المشيئة، أن الله جل وعلا قد نفذت مشيئته في كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ولو شاء ربك ما فعلوه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. الله جل وعلا يقول: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، الريح التي يسير الله بها الفلك، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. ولن يذوق عبد طعم الإيمان حتى يعلم ويوقن يعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. الخلق الركن الرابع، الإيمان بعموم الخلق، أن الله جل وعلا خالق كل شيء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كي يستقر الإيمان بالقدر في نفوسنا، كي نحقق هذا المعلم من معالم الإيمان، هذا الركن من أركان الإيمان، ننتبه إلى هذه المراتب الأربع: الإيمان بأن الله قد سبق علمه بكل شيء، وأن الله قد كتب بالقلم في اللوح كل شيء، وأن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وأن الله هو الذي نفذت مشيئته في كل شيء. احفظها: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. لقد سبق علمه بكل شيء، لقد كتب بالقلم في اللوح كل شيء، لقد نفذت مشيئته في كل شيء. الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء. طيب، تبقى بعد هذا أسئلة جميلة ومهم أن احنا يعني نتكلم فيها: ما علاقة القدر بالدعاء؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. في حديث حسن يعني رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. الدعاء من جملة الأسباب التي رتب الله على فعلها مسببات، فهو سبب لجلب النفع ودفع الضر. لكن الدعاء من جملة القدر أيضا، يعني لو أن الله كان قد كتب على فلان أن يكون مريضا فدعا ربه عز وجل فشفاه ودفع عنه قدر المرض. الله جل وعلا قدر المرض وقدر الشفاء وقدر الدعاء، فكل ذلك بقدر. فهو فيما يراه الناس أن القدر قد، يعني الدعاء قد رد قدر المرض، لكن الدعاء هذا من جملة القدر. الله جل وعلا كما ترد قدر الجوع بأن تتناول الطعام، وقدر الظمأ أن تتناول الماء، والماء والطعام من جملة القدر. فالذي قدر الجوع يعني إنما قدر الطعام وجعل تناول الطعام سببا، يعني وقدرا ندفع به قدر الجوع، وجعل تناول الماء قدرا ندفع به قدر الظمأ، وجعل التداوي قدرا ندفع به قدر المرض. فكل هذه سلسلة من المقادير، بس عندنا أقدار محققة وأقدار معلقة. أقدار المعلقة أن يربط الله بين أمرين برابطة السببية، مثلا الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الأعمار. إن أخذ الحديث على ظاهره زيادة كمية، يعني كان عمره 60 بقى 80 بسبب البر وصلة الرحم، فكل ذلك مقدور، كل ذلك مقدر. الله جل وعلا قدر العمر الأول، وقدر البر والصلة كسبب لزيادة العمر، وقدر هذه الزيادة، فكل ذلك في الكتاب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم يا رب العالمين. طيب، سؤال يسأله أو يتداوله الناس، هل الإنسان مسير أم مخير؟ ربما تجد هذا على ألسنة يعني كثير من الناس. الإنسان مسير ومخير، اجتمع فيه المعنيان. من حيث جريان أقدار الله عليه عز وجل وخضوعه لذلك كونا وقدرا، وأنه لا يمكنه أن يخرج عن قدر الله أبدا، ولا يخرج عن قضاء الله أبدا، فهو مسير من هذه الناحية. وقد قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. الإنسان لا يملك أن يدفع نفسه عن نفسه القضاء الذي حم والقضاء الذي أبرم. إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. نعم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فمن حيث جريان أقدار الله جل وعلا عليه مسير، وله أسلم انقاد وخضع وذل من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لكن يعني من جانب آخر، من حيث أفعاله وحركاته وسكناته وتصرفاته فهو مخير، يأتي هذه الأفعال مختارا. ونحن نفرق بين حركة المحموم الذي يرتعش بسبب الحمى حركة لا إرادية قهرية، وبين حركة الإنسان عندما يعني عندما يتحرك ويتقلب في الأرض ليكسب ما شاء من حسنات أو من سيئات. إن الله جل وعلا أعطاه هذه القدرة، يسر له هذه المكنة، وزوده بأدوات التكليف، السمع والبصر والفؤاد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن أجل هذه القدرة وهذا التخيير الله جل وعلا يحاسب، والله جل وعلا يثيب ويعاقب. لا يثيب ولا يعاقب على أعمال أكره الشخص عليها أو هي غير مقدورة له. نعم، لأنه إذا أكره على شيء لا يحاسب عليه، إذا كان ذاهلا أو مخطئا أو ناسيا فقد رفع عنه التكليف. في هذه الحالة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والقاعدة: إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب. إذا سلب السمع البصر الفؤاد، إذا سلم ما وهب من أدوات التكليف فإنه يسقط ما أوجبه من قيود ومن تكاليف. فقد رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. اللهم اهدنا صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. الرضا بالقدر، وقف كده بين يدي هذه الكلمة، هل يلزم الرضا بالقدر؟ احنا عندنا الإيمان بالقدر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. هل يلزم الرضا بالقدر؟ أن أرجو أن تفرق بين أمرين: القدر باعتباره فعلا من جهة الرب جل جلاله، هذا يجب أن يرضى به كل مؤمن. القدر من حيث كونه مفعولا لله سبحانه وتعالى، منه ما نحبه ومنه ما نسخطه، منه ما نرضى به ومنه ما نمقته. الله خلق الشيطان مثلا، من حيث خلق الله للشيطان فعل الرب جل جلاله هذا نرضى به قطعا، لأن الله ما خلقه إلا لحكمة، ففعل الرب جل وعلا نرضى به ونؤمن به لأنه من تمام الرضا بالله ربا. الله جل وعلا خلق فرعون وخلق إبليس وخلق عاد وخلق كل المستكبرين، كما خلق الملائكة والنبيين والمرسلين والصالحين والشهداء. ففعل الرب جل جلاله نرضى به لأن هذا من تمام الرضا بربوبية الله سبحانه وتعالى. أما مفعولات الرب، إبليس نرجمه نلعنه نتخذه عدوا، وقارون وفرعون وهامان أبو جهل أبو لهب، وكل هذه مفعولات للرب، هذه من جملة مخلوقاته، لكننا نسخطها في الله ونبغضها في الله ونكرهها في الله ونحاربها في الله عز وجل. ففرق بين فعل الرب ومفعولاته. خلق الرب للشيء يعني تلك قضية، ومخلوقاته ومقضياته ومفعولاته قضية أخرى. عندما تنتبه إلى هذا التفريق سوف يزول الإشكال ويرتفع الالتباس في هذه القضية. طيب، يعني ذكرنا أن فعل الرب جل جلاله هذا نرضى به في كل الأحوال خيره وشره حلو يمر. أما مفعولات الرب سبحانه وتعالى فهذه منها ما نرضاه ومنها ما لا نرتضيه، لأن الله جل جلاله لا يرتضي ولا يرضى لعباده الكفر، صح ولا لا؟ إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نحن لا نرضى عنها لأن الله جل وعلا لا يرضى بها، وإن كانت من جملة مخلوقاته ومن جملة مفعولاته. إن الله جل وعلا خلق الخير وخلق الشر وخلق الظلمات والنور، وكل شيء خلقه ربي جل وعلا فقدره تقديرا. إيه الفرق بين الصبر والرضا. الصبر، الصابر يتجرع المر لكن يحبس لسانه عن التسخط، صح؟ إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين يعذب بهذا. الصابر بيكابد، بيعاني، يتجرع الغصص والمرارات، ومع هذا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصبر عندما تصبر على مكروه، على مصيبة، على كارثة، أنت تتألم، شعور بشري جبلي طبيعي، لكن التكليف يتعلق باللسان. لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا يتعلق لا بحزن القلب ولا بدمع العين. لكن الراضي مرتبة أعلى، الرضا مرتبة أعلى، لأنه مطمئن أن هذه النازلة التي نزلت به ما أنزلها الله به إلا لخير أراده له. ينظر إلى ما وراء هذه الأحداث وتلك النوازل. الله جل وعلا ما منعك إلا ليعطيك، وما أبكاك إلا ليضحكك، وما ابتلاك إلا ليطهرك وليمحصك، ليرفع درجاتك ويكفر من سيئاتك. من نظر إلى هذا المعنى هانت عليه هذه المصيبة أو تلك النازلة، لأن نظره إلى ما وراءها من الثواب، إلى ما وراءها من الأجر، إلى ما وراءها من التكفير والتطهير والمنزلة التي اختارها لها الله عز وجل. يعني يبقى نقول الرضا بالقدر واجب، لأن القدر فعل الرب جل جلاله، فهذا من تمام الرضا بربوبية الله سبحانه. أما المقدر أو المقضي ففيه التفصيل. طب ما هو التفصيل في مفعولات الرب ومقضياته؟ قال فيها ما يجب الرضا به، وما يحرم الرضا به، وما يستحب الرضا به. مثلا المعاصي، يحرم الرضا بالمعصية، صح؟ يحرم الرضا بالفسوق والكفر والزندقة، هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى، كما أن من مخلوقاته يعني إبليس والشياطين، لكننا لا نرضى بها، نمقتها ونسخطها، وإن كانت قد وقعت بقدر الله جل وعلا وبخلقه جل جلاله. وفي قسم يستحب الرضا به، وهو ما نزل من أحداث مؤلمة ومصائب موجعة. الواجب هو الصبر، والمستحب هو الرضا. محدش يقدر، مش كل الناس تقدر توصل لمرتبة الرضا، تنزل المصيبة فمباشرة ينظر إلى ما وراءها من الخير الذي أراده الله به فتسكو نفسه وترضى. الرضا مستحب، لكن المرتبة اللي قبل كده صبر، هذا هو الواجب. ومن أجل هذا جاء الأمر بالصبر، لكن فيما يتعلق بالرضا جاء مدح للذين يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما يقع من المصائب يستحب الرضا به ولا يجب. وكما قلنا إن الفرق بين الصبر والرضا أن الصبر يكون فيه الإنسان كارها للواقع الذي يصبر عليه، لكنه يحبس لسانه فلا يتسخط ولا يجزع ولا يأتي بما يخالف الشرع المطهر. الرضا لا يكون كارها لهذا الذي وقع به، أنه ينظر إلى ما وراءه من الأجر والثواب والتطهير والتكفير والمنزلة العلية التي ادخرها الله له. طيب بعد هذا التطواف مع مسائل القدر، ما ثمرات الإيمان بالقدر؟ ما ثمرات الإيمان بالقدر؟ أولا تحقيق التوحيد الخالص لله جل جلاله. القدر نظام التوحيد. نعم، لأن من الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله خالق كل شيء، الخير والشر، لكن المنازعين في هذا الباب من غير المسلمين يقولون إن للكون خالقين، النور والظلمة. النور خلق الأشياء الجميلة، والظلمة خلق الأشياء القبيحة. هؤلاء هم الثانوية. وعندنا المنتسبون إلى الدين من المنحرفة في باب العقائد أيضا إنما يثبتون فاعلين: الله خالق الخير، والعبد خالق لأفعاله، فهو الذي يخلق أفعاله لا يخلقها الله عز وجل. فأثبتوا خالقا آخر بجوار الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: والله خلقكم وما تعملون. فالخالق لأفعال العباد من؟ الله جل جلاله. لأن أعمال العباد شيء من جملة الأشياء، والله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. زيادة الاهتداء، السكينة التي تنزل على القلب عندما يبتلى العبد بنازلة فيعلم أنها من عند الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تنزل المصيبة فيعلم أنها من عند الله فتسكو نفسه ويطمئن قلبه ويحسن الظن بربه ويثق في حسن تدبيره له، ويوقن أن اختيار الله له أولى من اختياره لنفسه، وأن الله لو أطلعه على الغيب وعلى مآلات الأمور في المستقبل ما اختار إلا ما كتبه الله له وما قدره الله جل وعلا عليه. الإيمان بالقدر يورث في النفس يعني قوة الرجاء في الله سبحانه وقوة الخوف منه. إنه يورث قوة الرجاء في الله سبحانه، نعم، ليقينه بأن الله تعالى لا يقضي قضاء إلا وفي تمام العدل وتمام الرحمة وتمام الحكمة، فلا يتهم ربه فيما يجريه عليه من أقدار ومن أقضية فتستوي الحالات عنده، فيحرص على التسليم وعلى الرضا وعلى الوقوف حيث أوقفه الله عز وجل، دائما يتطلع إلى الخير، يعني من وراء كل قدر ينزل به، لأنه يعلم أن الله جل وعلا لا يقدر لعباده في الجملة إلا ما هو أنفع لهم، وأن اختيار الله لعباده أولى من اختيار العباد لأنفسهم. بالإيمان بالقدر نتعلم كيف نرضى عن الله عز وجل. رضي الله عنه ورضوا عنه. كيف ترضى عن الله عز وجل؟ أن ترضى عن شرعه وأن ترضى عن قدره، كما ترضى بحلاله وحرامه، إنما ترضى بقضائه وقدره. هذا من عند الله وهذا من عند الله. كما تقبل الحلال والحرام من عند الله عز وجل، فإنك تقبل القضاء والقدر، الأحداث والأقدار التي تنزل بك من قبل الله عز وجل، تسكن لتدبيره الكوني كما تسكن لتدبيره الشرعي. كما ترضى بالحلال والحرام والشرائع والتكاليف، ترضى بالأقدار وبما قدره الله جل وعلا وقضاه عليك، لأنك تحسن التوكل عليه وتعظم الرجاء فيه جل جلاله. لا يسوق الخير إلا الله، ولا يدفع السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله. من بين أيضا فوائد الإيمان بالقدر السلامة من الحسد. الحاسد اللي بيحقد ويحسد هو بيعترض على مين بالضبط؟ بيعترض على الذي منح. أنا استاهل أكتر منه، كأنه بلسان الحال يقول: أنت ما عدلتش، تديت اللي ما يستاهلش، وأنت منعت اللي يستاهل. فدي قلة أدب مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. نحن قسمنا، هكذا قال الله عز وجل، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فعندما تنظر إلى من أعطاه الله أكثر منك، ثم بعد هذا يمتلئ قلبك غلا وحقدا وحسدا، اعتراضك على الخالق، اعتراضك على الذي قسم لأن الذي يعطي على الحقيقة إنما هو الله جل جلاله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما قد وهب، لم ترض لي ما وهبه الله لي. وبعدين بعد هذا الحسود، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أصل حسد يعمل إيه؟ لن يغير من قدر الله شيئا، إن الله يجري أقداره، إن الله يمضي قضاءه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكل. هذا قبس من ثمار الإيمان بالقدر. أسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا إيمانا بقضائه وقدره، وأن يرزقنا الصبر على البلاء والشكر على النعماء وحسن الرجاء فيه وحسن التوكل عليه وحسن الخوف منه وحسن الإنابة إليه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.